إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام فيما سبق إخواني في الله حول المقدمة التي ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى في هذه الرسالة الموسومة بلمعة الاعتقاد، وكان الوقوف على قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وذكرنا الفوائد المستوحاة من هذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، وينظر هل هذا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أم أنه من فعل بعض النساخ وأرادوا من هذا التبويب الفصل بين المقدمة وبين الدخول في صلب الموضوع، بين المقدمة وبين صلب الموضوع، فإنه ما قد مضى يعتبر كمقدمة للكتاب، كمقدمة للكتاب والتي شملها المؤلف رحمه الله تعالى بما يسمى ببراعة الاستهلال، وقد مضى معنا ما معنى هذا الكلام. فقال رحمه الله تعالى وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. هذه الفقرة إخواني في الله من الفقرات التي تحتاج إلى تأمل وعناية، وخاصة ونحن في مطلع هذه الرسالة. قوله رحمه الله تعالى وكل ما جاء في القرآن، هذه اجعلها أنت يا عبد الله كقاعدة، قاعدة سطرها المؤلف رحمه الله تعالى ينبغي أن تكون ماثلة لكل أحد أراد أن يدخل في هذا الباب من أبواب المعتقد. فقال وكل، فالكل استغراق، فالكل استغراق، فكل شيء من باب الأسماء والصفات ثبت في القرآن فما لك يا عبد الله إلا القبول والاستسلام والخضوع والانقياد له كما سيأتي بيانه. قوله رحمه الله تعالى وكل ما جاء في القرآن مضى معنا في دروس قريبة خلت عما يتعلق بأصول التفسير عن معنى القرآن وما هو القرآن لغة واصطلاحا وما أصل اشتقاقه، وهل هو مهموز أو غير مهموز، أو أنه علم مرتجل أي أنه جامد أو مشتق، قد مضى هذا، وسيأتي إن شاء الله كذلك في فصل خاص متعلق بالقرآن والنظر في المباحث إذا جاءت في حينها. فقال رحمه الله تعالى وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام، قوله رحمه الله تعالى أو صح عن المصطفى عليه السلام أراد بهذا التعبير الإشارة إلى السنة النبوية، الإشارة إلى السنة النبوية، وهذا يجرنا إلى عدة مسائل. أولى هذه المسائل ينبغي الرجوع إلى السنة النبوية، وحتى لو كان في باب الاعتقاد السنة النبوية أصل أصيل ينبغي أن يعتمد عليه، أن يعتمد عليه، والأدلة الدالة من القرآن والسنة وبإجماع السلف تدل على ذلك، وأن لا يمكن لأحد من المسلمين أن يستغني بالقرآن عن السنة. وقد أشرنا كذلك إلى تلكم الفرقة الضالة المسمى بالقرآنية وهم القرآنيون، وهي فرقة معاصرة، وكذلك لها جذور قديمة. السيوطي رحمه الله تعالى في مفتاح الجنة أشار إلى هذه الفرقة في زمنه، أشار إلى هذه الفرقة في زمنه، وأنهم يدعون الاعتماد الكلي على القرآن، وأن ما سواه لا يؤبه له، وما ذاك منهم إلا لشبهات طرأت في قلوبهم. منهم من يقول بأن السنة فيها الذي فيها من الضعف، وفيها من مما يتردد في صحته بخلاف القرآن، فإن القرآن ليس فيه ما يغمز في إسناده. فكانت هذه من أعظم الشبه التي انطلت على عقولهم، ثم خرجوا لنا بهذه الفكرة الدنية بأن القرآن هو الأصل وأن السنة فرع، وكذلك يمكن أن يستغنى عنها، وهذا ضلال، وهذا ضلال. الأحاديث الكثيرة وقبل ذلك الآيات الوفيرة تأمر بطاعة الله وكذلك بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا يمكن لأحد أبدا أن يمتثل لهذه الآية إلا إذا أذعن لسنته عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية كذلك في قول المؤلف رحمه الله تعالى أو صح عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيه بيان كذلك على أن الرجوع إلى السنة ينبغي أن يكون رجوعا كليا من غير تمييز ومن غير تفصيل، الذي سار عليه أهل البدع من تفريقهم بين الآحاد والمتواتر. وليس الإشكالية في التقسيم، لا إشكال في التقسيم، لا إشكال في المصطلحات، تقسيم الأحاديث إلى حديث آحاد ومتواتر هذا موجود ولا غضاضة في هذا التقسيم، لكن الغضاضة في الأعمال المترتبة على هذا التقسيم، هذا الإشكال هنا، الإشكال في هذه المسألة. هذا العلماء جروا على هذا التقسيم كما كذا يقال أصول وفروع آحاد ومتوات، وإن كانت نعم هذه التقاسيم قد جاءت محدثة لكن العلماء سلموا لها، لكن راعوا ما ينبني بعد هذه التقاسيم. فالذي يقسم الأحاديث إلى حديث متواتر وحديث آحاد ثم بعد ذلك يأتي بثمرة يظنها ثمرة، وما هي ثمرته؟ يقول إذا كان الحديث متواترا فهذا يقبل، وأما إذا كان آحادا فهذا يرد. وهذا الذي عليه أهل البدع من المعتزلة ومن الأشاعرة ومن الماتريدية، وهذا قد كذاك ينطلي على بعض من يفهم كلام الفرق الضالة، تجد كثير من هؤلاء كالآمدي وكالجويني وكالغزالي وكذلك التفتزاني وهكذا مولى علي القاري، كثير من هؤلاء الذين فيهم هذه اللوثة إذا جاءوا عند أحاديث الآحاد قالوا وأحاديث الآحاد ليس عليها الاعتماد، هكذا يصرحون أحاديث الآحاد ليس عليها اعتماد، يعني في باب العقيدة، وهذا غلط وهذا غلط وهذا منكر من القول، بل السنة سواء كانت من أحاديث الآحاد أو من قسم المتواتر فكلها توجب العمل، كلها توجب العمل وما ينبغي الإدبار أو الإعراض عنها. والعلماء في ذلك الردود الكثيرة، والشافعي رحمه الله تعالى قد برع في هذا الباب في الرسالة، وهكذا ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالة فذة، رسالة قوية متينة بعنوان وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة، شبعها رحمه الله تعالى بالأدلة الكثيرة من الآيات والسنة الدالة على وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد. الحديث إن ثبت إسناده وثبت صحته فينبغي الأخذ به بغض النظر عن عدد الرواة، كانوا في قسم الآحاد عزيز مشهور غريب أو كان من المتواتر، فيجب العمل به ويجب أن يقبل ولا يرد بحجة أنه آحاد. ومن طريف ما يذكر أن أحد أئمة السنة جلس في مجلس لأحد المبتدعة، وهو في مجلسه يقرر هذه العقيدة بأن خبر الآحاد لا تقبل، فقال هذا الإمام قم من عندنا، قال ما لك؟ قال قم، قال لما؟ قال أنت الآن آحاد فكيف نقبل خبرك؟ أنت الآن آحاد، أنت الآن تقرر لنا بأن الآحاد لا يقبل كلامه ولا قوله، وخاصة في باب التقرير العقائد، خوها أنت الآن تقرر لنا عقيدة وأنت من؟ أنت آحاد من قسم الغريب، قم ما لك حاجة أن تجلس معنا. فبهت الذي ضل، فهؤلاء قد خالفوا الحس وخالفوا كذلك العقل. وهكذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى أو صح عن المصطفى عليه السلام، فيه كذلك فائدة على أن ما ثبت من السنة سواء كانت متواترة أو آحاد فإنها تعمل كذا في باب العقيدة في أي صورة من صور السنة، سواء كان سنة قولية أو سنة فعلية أو سنة تقريرية، فإن إن كان في ذلك إثبات لعقيدة ما فينبغي أن تقبل، وقد ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بهذه الصور الثلاثة وإن كانت تتفاوت في الاستعمال. فالسنة القولية وهي الكثيرة، وهو أن يتلفظ نبينا عليه الصلاة والسلام بأحاديث فيها هذا الباب في باب الصفات، كقوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، أحاديث كثيرة وستأتي معنا، هذه عقيدة في باب الصفات في باب الأسماء والصفات تقبل، فهي من قوله عليه الصلاة والسلام. وأحيانا تكون هذه العقيدة من السنة الفعلية من فعله عليه الصلاة والسلام، عندما مثال ذلك عندما أشار بالسبابة إلى السماء ألها البلغت اللهم فاشهد، فكان يرفع السبابة إلى السماء، وهذا ماذا؟ عقيدة، وما تتضمن هذه الفعلة من الإشارة؟ تتضمن علو الله سبحانه وتعالى. فهذه إشارة وإن كانت فعل ولكنه ماذا؟ فيه دلالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وأيضا كذلك قد يكون بتقريره عليه الصلاة والسلام، قد يكون ذلك بتقريره عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث الجارية حيث معاوية بن الحكم السلمي في صحيح مسلم عندما سألها نبينا أين الله قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، أقرها نبينا عليه الصلاة والسلام. وهكذا قضية الحبر اليهودي الذي جاء عند نبينا وسأله عن خلق الكائنات والسماوات فأقره نبينا على فعله، وسيأتي إن شاء الله هذا في حينه. فالحاصل في قول المؤلف رحمه الله تعالى أو صح عن المصطفى يدل على إذا ثبت ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل بأي صورة من صور السنة. وأيضا فائدة أخرى تتخلص أو تستخلص من كلام المؤلف رحمه الله تعالى قوله أو صح، هذا قيد مهم، هذا قيد مهم في باب السنة، أنه لابد عندما تأخذ من السنة سواء كانت من الآحاد أو المتواتر أو كان من القول أو الفعل أو التقرير عليك أن تراعي الصحة يا عبد الله، عليك أن تراعي الصحة في هذا الباب. ولاحظ أن المؤلف لما ذكر القرآن ما ذكر قيد الصحة، وعندما جاء عند السنة أثار قضية الصحة، وهذه إشارة من المؤلف رحمه الله تعالى على أن من الفوارق بين القرآن والسنة أن القرآن الناظر في القرآن يحتاج إلى أمر واحد، وهو أن يبحث عن الدلالة إلى المقصود، يبحث عن الدلالة إلى المقصود هذا الباحث في القرآن. لكن الناظر والباحث في السنة فإنه يحتاج قبل البحث في الدلالة على المقصود ينبغي أن يبحث في صحة الإسناد، في صحة الإسناد أو كما يقول قلب الصحة، يحتاج إلى ثبوت الصحة، هل هذا ثابت عن نبينا أو لم يثبت، وهذا أمر مهم. وقد كان سلفنا الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من أعظم الناس تحريا للأحاديث الصحيحة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. كان ذلك بشير بن كعب التابعي كان يحدث في مجلسه، يحدث فكان في المجلس ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة، فتفاجأ هذا الراوي عند تحديثه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما التفت إليه، فحز هذا في نفسه فقاله يا ابن عباس أحدثك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا تلتفت، يعني ما كان هذا منك، ما كان هذا ينبغي منك، الذي ينبغي من أمثالك التوقير التعظيم التنبيه المحبة والحفاوة لهذه الأحاديث. فقال ابن عباس مزيلا هذه التهمة الذي انقدحت في ذهن هذا الراوي، قال يا ابن أخي إن كنا مرة، نعم هذا كان حالنا، إن كنا مرة إذا سمعنا الرجل يقول قال رسول الله ابتدرته أسماعنا وأبصارنا، نطير طيران من أجل هذا الحديث المسموع عن نبينا، نلتفت له بقلوبنا بوجوهنا ظاهرا باطنا، قال كنا كذلك، قال لكن لما ركب الناس الصعب والذلول فما نأخذ إلا ممن نعرف. فكان ذلك تحريا منهم إلى الأحاديث الصحيحة، وخاصة الوجود من كان ليس أهلا للأخذ عنه من الضعفاء، وهكذا ثم ظهرت طبقة الزنادقة ممن ابتلت بهم هذه الأمة فدسوا في السنة النبوية الأحاديث الكثيرة التي من اعتقدها كفر، أحاديث من اعتقدها كفر، كقول قائل إذا اعتقدتم بحجر نفعكم، أو أن الله عز وجل خلق نفسه من عرق خيل، أو أحاديث أعوذ بالله أتى بها الزنادقة كلها فيها تمثيل وفيها تجسيم وفيها طعن في الباري جل وعلا، وهكذا طعن في نبينا أنا خاتم النبيين إلا أن يشاء الله، ما هذا؟ هذا أحاديث يأتي به يتفوه به أصحاب أدعية النبوة. الحاصل إخواني في الله فينبغي أن تصح الأحاديث، فمن أراد أن يبني عقيدة ينبغي أن يبنيها بحديث صحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي قول المؤلف رحمه الله تعالى وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام فيه فائدة كذلك على أن هذا الباب الذي نحن بصدده من أبواب الاعتقاد وخاصة في باب الأسماء والصفات ينبغي أن يعول أولا على القرآن، وهكذا يعول أيضا على السنة، إما على القرآن فإن لم تجد في القرآن ففي السنة، أو إذا وجدت فيهما في كليهما فهذا نور على نور. طيب هل ينفع غير ذلك؟ الإجماع نعم، فذكر العلماء أن الإجماع ينفع في باب الاعتقاد كما صرح بذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون ما جاء عن القرآن والسنة وبما أجمعت عليه الأمة، أما ما سوى ذاك مما عليه أهل البدع من إدخال العقل البشري وإدخال ما يسمى بالكشف أو الذوق لاستخلاص بعض العقائد الإسلامية فهذا لا يجوز وهذا ليس محله، فالعقيدة توقيفية مردها إلى الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى، المصطفى مأخوذ من الصفوة، مأخوذ من الصفوة وهو الخالي من الكدر، وهو ويقصد به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن عليه السلام. هنا مسألة أثارها بعض العلماء، وهو بعض العلماء ينتقد على المؤلف مثلا وعلى من سار على هذه المقولة في إفراده التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام، إذ أن بعضهم يرى أنه ينبغي لمن أراد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تكون الصلاة مشتملة على الصلاة والتسليم، ينبغي أن تكون مشتملة على الصلاة والتسليم، فتجد أن فريق من العلماء من الشراح خاصة إذا تسلط على بعض الشروحات فوجد أن مثل بعض العلماء أفرد التسليم كهذا الإمام قال عليه السلام ولم يذكر الصلاة، يأتي من ينتقده يقول هذا غلط، كان ينبغي أن تأتي بالصلاة. وهكذا بالعكس بعض الأئمة يأتي بالصلاة دون السلام كما فعل ابن الجزري رحمه الله تعالى في بداية المقدمة، أتى بالصلاة دون السلام، فجاء من جاء من الشراح كملا القاري وهكذا إسماعيل الأنصاري وانتقدوا على ابن الجزري رحمه الله تعالى أنه صلى ولم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وأن ذلك مما يكره. وهل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، الكل جائز، فمن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عليه بإفراد الصلاة دون التسليم هذا جائز، أو سلم عليه دون الصلاة فهذا جائز، وأما إن أتى بالكل أتى بالصلاة والتسليم فهذا هو النور على نور وهذا هو الأكمل، أما أن نحكم بالكراهة لا، ما نستطيع أن نحكم بالكراهة. وأما من استدل بالآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يقول علماء هذا أصل دلالة الاقتران، هذا من باب دلالة الاقتران وهي ضعيفة عند الأصوليين، لا بد نحتاج إلى دليل يبين أن هذا مكروه وصحيح لا كراهة، فإن شاء الله ما في غضاضة على فعل المؤلف هنا الذي أفرد السلام من غير الصلاة، ولا عدم على ابن الجزري في قصيدته عندما أفرد الصلاة دون السلام، فكل هذا جائز وهذا جائز، وإن كان نعم الأولى المشي على ما جاء به القرآن الكريم أنك تجمع بين الصلاة وبين التسليم على النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى عليه السلام من صفات الرحمن، إذن المؤلف رحمه الله تعالى هنا في هذا الباب سيسلط الباب على الباب باب الأسماء والصفات. قد يقول قال طب لما ما ذكر الأسماء، لما اكتفى بالصفات؟ يقال الأمر سهل لأن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، الصفات بابها أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يتضمن صفة، لكن بعض الصفات ما يمكن أن تستخرج منها أسماء، بعض الصفات الثابتة عن الرب عز وجل ما يمكن أن تستخلص منها أسماء، مثل صفة المجيء وجاء ربك ما يمكن أن تأتي منها اسم لعدم ورود ذلك لا في الكتاب ولا في السنة، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، ولهذا اقتصر المؤلف رحمه الله تعالى على الصفات. قال من صفات الرحمن وجب الإيمان به، وجب الإيمان به، إذن هذه الثمرة، ما هو الثمرة يا عبد الله من أنك تأخذ ما جاء من القرآن والسنة من آيات الصفات؟ الثمرة أنك يجب أن تؤمن به، وانظر إلى صيغة المؤلف الوجوب واجب، وهل هذا واجب كفائي أم واجب عيني؟ لا، واجب عيني على كل مسلم، على كل مسلم ينبغي أن يمتثل لهذه القاعدة الكلية التي سطرها المؤلف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، ينبغي على كل أحد ولا أحد يتحمل عنه، بل ينبغي على كل مسلم أن يسير على ما سار عليه أهل الإسلام جميعا بأنك تأخذ هذا الباب من الأسماء والصفات من القرآن ومن السنة. قال وجب الإيمان به، وهنا المقصود بالإيمان وسيأتينا مسائل متعلقة بالإيمان، لكن الإيمان هنا المقصود به ماذا؟ التصديق الجازم، التصديق الجازم. مع التنبيه على أمر ما على أمر مهم نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، أن الواجب وإن كان واجب لكنه في ميزان الشرع يتفاوت. الواجبات ليست كلها على حد سواء، كما أن المحرمات ليس كلها على حد سواء، هذا محرم نعم وهذا محرم نعم، لكن هذا تحريمه أشد فتركه أولى. وكذلك الواجبات، هنا هذا واجب وذاك واجب، الكل ملزم بوجوبه والعمل به، لكن هناك ما هو أوجب من الواجب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معبرا عن هذه المسألة، قال رحمه الله تعالى قال: فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. فرق، وإن كان هذا واجب نعم، خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا واجب، لكن نبه رحمه الله تعالى بقوله وليس، فليس الأمر بالإيمان بالله ورسوله كالأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد. فالواجبات تختلف، الواجبات تختلف، فذاك واجب أعظم وجوبا من غيره من الواجبات، كما أن المحرمات تتفاوت في حرمتها. قال رحمه الله تعالى: وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. والإيمان بإخوان في الله، المقصود بالإيمان هو الإيمان الجازم، وهو الإيمان الذي يثمر العمل، ليس المقصود أول الإيمان الجازم أخرج الشك، أخرج الشك، فلا ينفع في هذا الباب أنك تبقى متردد. فقد ذكرنا في أول رسالة أن العلماء سموا مثل هذا الفن، سموه بفن الاعتقاد. ولماذا أتوا بهذه اللفظة؟ قال أتى بهذه اللفظة لأن هذه المسائل ينبغي أن تعتقد، تعتقد وأن يربط على أن تربط على القلب، ليس محلها الشك ولا محلها الريب، وإنما محلها الثبوت والاعتقاد واليقين والاستيثاق منها. ولهذا هذه المسائل إخواني في الله يجب أن تؤمن بها. فالإيمان هنا مقصود به ماذا؟ الإيمان الذي لا يتطرق إليه شك، فتؤمن به إيمانا كلي. وكذلك هذا الإيمان ليس هو عبارة عن معرفة، ليس عبارة عن معرفة، لا، الإيمان الجازم التصديق الجازم هو الذي يثمر عن العمل. أما معرفة فقط دون عمل هذا ما ينفعك الإيمان. إذا كان إيمانك يا عبد الله لباب الأسماء والصفات ما خرج عن كونه معرفة فقط دون الإذعان ودون القبول لما فيها، فهذا إيمانك لا ينفعك. قال ربنا جل وعلا في حق اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فربنا أخبر أن اليهود على معرفة، بل ليست معرفة سطحية، بل معرفة قوية، يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام كما يعرف أحدهم ابنه. ومع ذلك هل هذه المعرفة نفعتهم؟ لم تنفعهم بشيء. لماذا؟ لأن هذه المعرفة لم تثمر عن إذعان ولم تثمر عن يقين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتلقيه بالتسليم والقبول. إذن ينبغي هذا الإيمان مع الإيمان الجازم التصديق الجازم ينبغي أن يصاحب بماذا؟ بالعمل، بالعمل بما فيه. ومن العمل بما فيه أنك تترك التعرض له، تترك التعرض له وعدم الاستسلام لما فيه. وهذه مسألة إخواني سيأتي الحديث عنها إن شاء الله، وإلا كانت هذه بلية، هذه بلية عند كثير من الناس ولا زالت، ولا زالت. أصبح بعض الناس بل حتى إذا أراد أحد يتكلم في هذا الباب أصبح يراعي أحوال الناس لكثرة ما تشبعت قلوب العباد من التخويف من هذا الباب. إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى في زمنه، في زمن السنة، كان في مجلس عند أمير خراسان يحدث، فمر بأحاديث الصفات، فقيله من قيل سبحان الله كأنه في هذا الزمان، فقيله من قيل في المجلس: ما هذه الأحاديث؟ يعني استروعوها، سواء كان صفات الفعلية صفات الذاتية أو هكذا، استشنعوا مثل هذه الأحاديث. فقيل له في المجلس: ما هذه الأحاديث التي تحدث بها؟ فقال رحمه الله تعالى قال: هذه الأحاديث التي بها تقطع الرقاب وتستحل بها الفروج. يعني هذه الأحاديث ينبغي أن تؤمن بها، وإن لم تؤمن بها لربما كنت من عداد الكفرة الذي تستحل بهم الفروج الأعراض، وكذلك تستحل لهم الدماء. قال: هذه الأحاديث التي تقطع بها الرقاب وتستحل بها الفروج. وذلك منه إظهار لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وأنها ينبغي الناس أن يذعنوا لها إيمانا وإذعانا وتسليما. وسيأتي إن شاء الله في صفحات قادمة وفي رسائل كان المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بمزيد بحث حول هذه المواضيع. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.